بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة طه، هذه السورة التي برز فيها أن طريق السعادة إنما يكون بالاستقامة على دين الله جل وعلا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وعظم الله من شأن هذه التذكرة، عظم من شأن هذا القرآن الذي أنزله رحمة بالناس، قال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. توقفنا عند هذه الآية، ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى قصة كليمه ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وبرز في هذه القصة ما يوافق مقصود السورة من عناية الله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام، وأنه لما كلفه الله تعالى بالدعوة لم يشق بها، بل اصطفاه الله تعالى واختاره وأيده بالبراهين واعتنى به عناية عظيمة. فالذي يقوم بهذا الدين، الذي يستقيم على طاعة الله، الذي يقوم بالدعوة إلى الله، لن يشقى مع دين الله أبدا، لن يشقى مع الدعوة إلى الله أبدا. وهكذا تأملوا كيف ذكر الله تعالى في هذه القصة كيف آنسه الله تعالى وأوحى إليه، كيف رباه وهو صغير واعتنى به. فلن يشقى أحد مع الله جل وعلا. وفي المقابل ذكر في هذه القصة موقف السامري، ليدل على أن من اتبع هواه وترك الهدى فهو الشقي في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. فذكر نموذج السعادة مع الوحي ومع هذه الدعوة في قصة موسى، ونموذج الشقاء في قصة السامري. يقول الله جل وعلا في هذه القصة: وهل أتاك حديث موسى؟ هذا الاستفهام ما فائدته؟ تشويق. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا، حين رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كما تعرفون في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما قضى أتم الأجلين في مدين خرج بأهله، اشتاق إلى وطنه، إلى أمه، إلى أخيه، إلى أهله في مصر. فخرج مع أهله، مع زوجته، وفي الطريق أضل الطريق، وكانت ليلة مظلمة شاتية باردة، فنزل منزلا بين الشعاب والجبال في برد شديد وظلام دامس، فجعل يقدح يعني الزند حتى يخرج النار فلا تخرج النار، وإذا به يشعر أن بجانب الطور نارا، رأى نارا من بعيد، فقال الله تعالى عنه: فقال لأهلهم كثوا. وسبحان الله، كلمات السورة متناسبة مع موضوعها وجوها، جو السعادة، فيه الأنس، فيه الرفق، فيه الخشوع لما تقرأ في آيات هذه السورة. فقال لأهلهم كثوا، هكذا يترفق بأهله: امكثوا في مكانكم، لماذا؟ إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. كيف يترك أهله؟ لماذا ما أخذ أهله معه إلى النار؟ هذا هو الأصل، يتركهم في ظلمة الليل في مكان موحش. قالوا: استولى على قلب موسى الأنس بهذه النار فلم يتمالك حتى ترك أهله وذهب إلى هذه النار. ولذلك تأمل كيف قال الله تعالى: إني آنست نارا. إني آنست، والأنس خلاف الوحشة، فلم يكن مجرد شعور بوجود نار، بل كأنه شعر بأنس وسكينة وطمأنينة في هذه النار، شعر بشيء غريب في هذه النار. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي فيها رجاء، وهذا يتناسب والله أعلم مع جو السورة، جو الرفق والسكينة، ونحن نقرأ هذه السورة التي تدلنا على طريق السعادة الذي فيه كل سكينة ورفق وخير وطمأنينة. لعلي آتيكم منها بقبس، يعني بشعلة من النار، تقول: اقتبست من هذا الشيخ علما، يعني استفدت منه علما وأخذت منه علما. فالقبس أن يأخذ من أصل النار بشعلة. قال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلي آتيكم منها بقبس، طبعا لماذا قال قبس؟ وفي سورة القصص قال جذوة، هذا مبحث دقيق في اللغة، يعني لعلنا نؤجل هذا لأن المتشابهات طويلة في هذه السور الثلاث: طه والقصص والنمل، فلعله يكون هذا في مناسبة أخرى لأنه يحتاج إلى دقة في البحث، والله أعلم. قال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من يدل على الطريق، أو أجد على النار هدى، يعني من يهديني الطريق. يمكن هناك أناس جلسوا حول النار فيخبرونني عن الطريق. وهنا بعض المفسرين يذكر لطيفة في قوله: أو أجد على النار هدى، يعني قال هدى، أو أجد على النار هدى. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: كان مطلبه النور الحسي، يريد نارا، فوجد ثم، يعني هناك، النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. فتأمل كيف أجرى الله تعالى على لسانه أن يقول هدى، إلهاما من الله أنه سيجد عند تلك النار هدى عظيما. وبعض المفسرين ذكر سببا آخر، وهو أن قلوب الأبرار مغمورة بالهمة العالية الدينية في جميع أحوالهم، لا يشغلهم عنها شاغل، حتى إذا تكلموا يكون في كلامهم خير وبركة حتى في الأمور العادية، فيكون كلامه فيه خير ولا يكون عبثا. ومن اللطائف في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أصبح فقال: هل عندكم شيء؟ قال بعض الشراح: تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها سؤالا مباشرا صريحا، قل أعطوني كذا، حتى لا يظهر بمظهر الحاجة إلى المخلوق والافتقار إليه، بل يسأل: هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا. قال: إني إذن صائم، أصبحت صائما. ولما أهدي لهم حيس قال، قيل له: أهدي لنا حيس، فأكل. قال: لقد أصبحت صائما وأكل منه. فهكذا أيضا أجر الله تعالى على لسان موسى أنه قال: أو أجد على النار هدى. وإظهار النار لموسى عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان الذي سيوحى إليه فيه، هذا فيه رمز رباني لطيف، فكأن في هذا إشارة إلى أن الوحي هو النور، كما أنك تستضيء بالنار، فالنور الحقيقي في هذه الدنيا هو الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولما ذهب موسى هناك إذا بالمفاجأة تحدث، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سبحان الله، تأمل إلى لطف الله تعالى بعبده. وهذا لا شك أنه لما كان في قلب موسى من الإخلاص والتجرد لله ومن الإيمان العظيم حتى قبل أن يبعث، لأن الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى اختارهم اختيارا عظيما من بين خلقه، والله تعالى من كرمه وجوده ولطفه يعطي عبده إذا علم منه الصدق والخير فوق ما يتمناه وفوق ما يرجوه. هذا موسى عليه الصلاة والسلام ماذا كان يرجو عند النار؟ يرجو أن يأخذ شعلة من النار، وإذا به يرجع بالوحي، كما قال القائل: أيها العبد كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داجي، فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. فلا تقصر في حسن الظن بالله، لا تحجر رحمة الله. أهل الكهف ماذا أرادوا لما أووا إلى الكهف؟ أرادوا أن يحفظ الله تعالى عليهم دينهم وعقيدتهم وأن يفروا من أذى قومهم، وإذا بالله جل وعلا الكريم المنان لما علم في قلوبهم من الصدق مع الله والتجرد لله ونصر دين الله، كيف جعلهم آية للعالمين؟ كيف أنامهم في هذا الكهف نومة طويلة ثم بعثهم ليكونوا آية في زمانهم تدل على قدرة الله وعلى توحيده وعلى البعث، وآمن بسببهم أقوام ثم أنزل الله تعالى فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة ببركة ماذا؟ الصدق مع الله. دعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أي رحمة أعطاهم الله تعالى إياه. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان زكي النفس طيب القلب منشرح الصدر. فكان يعتزل قومه ويخلو بغار حراء، يحب الخلوة بالله جل وعلا، يتعبد لله. فأكرمه الله تعالى بأعظم كرامة. وهكذا مريم رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام، لما كانت من القانتين وتخلو بالله تعالى وتترك قومها وأهلها في مكان بجوار بيت المقدس تعبد الله تعالى، أكرمها الله تعالى بما أكرمها. وهكذا العبد الإخوة، إذا صدقت مع الله وأخلصت لله ورجوت الله تعالى، ثق أن الله تعالى سيعطيك فوق ما تتمنى فوق ما ترجو. وأعظم كرامة من الله تعالى كرامة الدين والاستقامة والإيمان. لا تظن أن الله إذا صرف عنك شيء من الدنيا وأنت تدعو الله أن يسر حالك وأن يرزقك وتجد ضيقا في حياتك تسيء الظن بربك، لا، بل الله تعالى ما صرف عنك الدنيا إلا رحمة بك حتى ما تنشغل بها عن الآخرة. فأعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة أن تقبل على هذا القرآن الكريم الذي هو الروح والنور. قال: فلما أتاها نودي يا موسى، نودي مبني لغير المعلوم زيادة في التشويق، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذه النار رأى شجرة كما جاء في بعض الروايات خضراء فيها نار بيضاء، لا تحرق هذه النار الشجرة، فرأى مظهرا عجيبا، اندهش من هذا المظهر وإذا به يسمع كلام الله جل وعلا على الحقيقة. فهذا كلام الله، الله تعالى نادى موسى عليه الصلاة والسلام كما يليق بجلاله. ما سمع هذا الكلام على وجه الأرض إلا موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من قدرة الله. تقول كيف؟ نقول الصفات لا يجوز أن تسأل في بابها بهذا السؤال كيف، لأن الله على كل شيء قدير، وما تقيس صفة المخلوق على صفة الله. فالله تعالى نادى موسى في ذلك المكان كما يليق بجلاله، سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله، كما هو صريح القرآن: وكلم الله موسى تكليما. ويقول علماء اللغة إذا جاء المفعول المطلق المصدر تكليما، هذا يدل على تأكيد الفعل وأنه ما يحتمل التأويل وأنه على حقيقته، كما قال هنا: نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. فهذا هو مذهب أهل السنة في إثبات الكلام لله، وأهل السنة هم الذين يثبتون الكلام لله على حقيقته. أما المعتزلة والجهمية يقولون الله تعالى خلق صوتا من الشجرة. سبحان الله، أعوذ بالله، كيف يكون هذا الشيء المخلوق يقول إني أنا ربك؟ وكذلك عند الأشاعرة يؤولون الكلام بالكلام النفسي، ومآل هذا القول أن الله لا يتكلم حقيقة والعياذ بالله، يعني كلام نفسي فقط، لا يسمع مثلا موسى صوتا وإنما هو إلهام فقط ألهمه جبريل بهذا الكلام. والله يقول نودي يا موسى. أما أهل السنة لما سلموا الأمر لله وآمنوا بصفات الله كما يليق بجلال الله، ومن لم يدخلوا عقولهم في هذا فلا يحرفون ولا يشبهون الله بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولكن مع إثبات الصفات لله وهو السميع البصير كذلك هو يعني نثبت له الكلام كما يليق بجلاله وعظمته. نودي يا موسى إني أنا ربك ومن شأن الرب أن يترفق بمربوبه، لأن كلمة رب تدل على الإصلاح والتربية، والإصلاح والتربية فيها رفق، حتى يعني تنشئ هذا الذي تربيه حتى تصل به إلى درجة الكمال، فهذا يتناسب مع يعني سياق الآيات هنا. إني أنا ربك، وهذا فيه تسكين لروعه، إني أنا ربك فاخلع نعليك، فاخلع نعليك. لماذا؟ قال العلماء: أولا تعظيما للبقعة لأنها أرض مقدسة. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. فبساط حضرة الملوك لا يوطأ بنعل، فهو الآن يناجي ربه وبالقرب من الله، فأمره الله تعالى بخلع نعليه تعظيما لله وتعظيما لهذه البقعة المقدسة التي يناجيه الله جل وعلا فيها. ثم ثانيا فاخلع نعليك تواضعا لله، ولذلك طاف السلف بالكعبة حافين، ومنهم من استعظم يعني دخول الكعبة بنعليه كما يفعل بحضرة الملوك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا، بعض الصحابة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني من الترفه. قال: فمالي، قال له صاحبه: فمالي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني حتى ما يتعود الإنسان على التنعم الزائد والتوسع في الدنيا، كما أيضا قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان، يعني التقشف وعدم التوسع في النعيم الزائد. ف يعني هذا فيه تواضع لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا. وكذلك قالوا ثالثا: ليكون أو كي لا يلتفت إلى ما وراءه من الأهل، يعني الذي يخلع عليه يفرغ قلبه لما سيكون في ذلك المكان في ذلك المقام. أما إذا أراد أن ينصرف لابد أولا يلبس نعليه ثم ينصرف، فلما يخلع نعليه يعني خلاص الآن أنا متجرد لما سيحدث هنا في هذا المقام، فهذا قالوا فيه تجرد أكثر يعني لاستماع الوحي، والله أعلم. طبعا هذا يعني جاء في يعني في شأن موسى، أما في شريعة الإسلام فمن يعني السنة أن يصلي المسلم في نعليه، كما يعني جاء الحديث بذلك مخالفة لليهود. لكن هذا إذا كان الإنسان مثلا في غير المسجد الذي فيه الفرش، يعني مثلا كنت مع أصحابك في البر في الصحراء، فجميل أن يعني تعمل بهذه السنة، تصلي متعمدا بنعليك، لكن بشرط أن يكون النعل طاهرا، يكون النعل طاهرا، وطهارة النعل يكفي فيها مسح بالأرض، فتقلب نعليك إذا ما كان فيه نجاسة فتصلي فيه، هذا هو الأفضل في الصلاة. أما طبعا إذا كان الإنسان في مسجد فيه فرش فلا شك أنه لا يجوز له أن يصلي بالنعلين حتى لا يفسد هذا الفرش. قال: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس يعني المطهر المبارك، طوى هذا اسم للوادي. ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله تعالى اختاره لمناجاة كليمه موسى عليه الصلاة والسلام لكفى، كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فهذه أعظم طهارة لهذا الوادي المقدس وأعظم قداسة. قال: إنك بالوادي المقدس طوى. وسبحان الله، من الموافقات الجميلة أن مكة فيها واد أيضا يقال له يعني ذو طوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل مكة يغتسل بذي طوى، لما دخل مكة اغتسل بذي طوى ثم دخل مكة، فهذا أيضا من السنن في دخول مكة تعظيما يعني لمكة المكرمة، فيغتسل في يعني هذا المكان في ذي طوى، هذا من الموافقات يعني اللطيفة. قال: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وهذه منة عظيمة من الله تعالى، لما يعني هدأ من روعه إني أنا ربك، فاستشعر موسى عظم الأمر فأمره بما يستلزم هذه العظمة من إجلال الله وتعظيم البقعة والتواضع لله. قال: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ثم أوحى الله تعالى إليه بما أوحى، فأظهر منته عليه فقال: وأنا اخترتك. هذا اصطفاء من الله جل وعلا، وأنا اخترتك. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي قراءة حمزة بالجمع: وأن اخترناك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. هذا فيه زيادة في تنبيهه حتى يقبل بقلبه وقالبه على كلام الله. فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول ما أوحى الله تعالى إليه الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، توحيد الله جل وعلا. إنني أنا الله يعني أنا المعبود الحق، لا إله إلا أنا. وهذا يعني بيان للفظ الجلالة الله، فالله معناه المعبود الحق، كما قال الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله على العرش استوى، لكن معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني ماذا؟ المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله. والعبادة الإخوة تعظيم ومحبة لله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معظم في قلبي إلا الله، لا محبوب يعني لذاته إلا الله جل وعلا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا مقتضى هذه الشهادة وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، أن تعبد الله وحده جل وعلا فاعبدني. والعبادة كما عرفنا حقيقتها بمحبة الله والذل لله، هذا معنى العبادة. لأنه يقال تيم الله يعني عبد الله، العبد المتيم يعني الذي تيمه الحب حتى تعبد لمحبوبه وتذلل له. فالعبادة هي أعلى مراتب المحبة، التتيم بمعنى المحبة التي تستلزم الذل التام للمحبوب، وهذه هي حقيقة العبادة مع الذل، لأنه يقال طريق معبد يعني مذلل تمشي عليه الأقدام. وإذا أردت أن تشعر بطعم العبادة وحلاوة العبادة فلا بد أن تعيش مع هذين الركنين للعبادة، تصلي صلاة لكن خالية عن المحبة والتعظيم والذل لله ما تشعر بطعم الصلاة، تصوم وأنت لا تستشعر محبة الله في صيامك وتذللك لله في صيامك ما تشعر بطعم العبادة، تحج وأنت لا تشعر بمحبة الله وبالتذلل لله في أعمالك ما تشعر بطعمها. أن هذه حقيقة العبادة، محبة مع ذل لله جل وعلا. فاعبدني والعبادة ما تكون عبادة إلا بالإخلاص لله، لأن هذه حقيقة المحبة، المحبة الصادقة التي تكون خالصة لله، هذه المحبة التي تتعلق بالله تكون خالصة لله. قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تأمل كيف خص أعظم أنواع العبادة، فقال وأقم الصلاة لذكري. هذا يبين لنا الإخوة أن الصلاة أعظم صور العبادة وأجل صور العبادة. سبحان الله، تفتح المصحف أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهنا أول ما يوحى إلى موسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه خرج في اليوم الذي بعد يصلي في شعاب مكة مع علي رضي الله عنه. أوحي إليه، بعث يوم الاثنين، وجاء في السيرة أنه خرج في اليوم الذي بعده يصلي في شعاب مكة. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر بها صلى الله عليه وسلم. والإخوة، الإنسان إذا أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الصلاة في قلبه، ولينظر حاله مع الصلاة، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كلمة جميلة قال إنما حظهم في الإسلام بحسب حظهم في الصلاة، ورغبتهم في الإسلام بحسب رغبتهم في الصلاة. فاحذر يا عبد الله أن تلقى الله ولا قدر للإسلام في قلبك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. هذه الصلاة الإخوة هي عمود الإسلام، عموده الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الصلاة تصلح القلوب، تصلح الأقوال، تصلح الأعمال، تصلح الحياة كلها. ولذلك الإخوة علينا أن نحرص غاية الحرص على هذه الصلاة. تأمل هنا في هذه الآية، يكشف الله تعالى عن مقصود الصلاة وروحها. يقول وأقم الصلاة لماذا؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري، فاللام هنا للتعليل، وأقم الصلاة لأجل أن تذكرني، لتذكرني، لذكري يعني لتذكرني. ف يقول مجاهد رحمه الله إذا صلى ذكر ربه، إذا صلى ذكر ربه، فيستشعر الإنسان أنه واقف بين يدي الله لمناجاة الله. وهذا أعظم ذكر، ذكر الله تعالى بالقلب أولا. فأنت في الصلاة تستشعر محبتك لله، انصرفت عن كل أشغالك في الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة وثب إليها، قام إليها. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله تعالى حدادا، فكان يطرق بالمطرقة، طرق الحديد، فإذا رفع المطرقة وأذن المؤذن لم يطرق طرقة أخرى، كأن يده يعني سبحان الله تشل، ويترك عمله ويبادر إلى الصلاة. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها. يكون في القلب شوق، لأن هذه الصلاة موعد مع الله جل وعلا. وأقم الصلاة لذكري، هذا هو روح الصلاة، مقصود الصلاة. ولذلك كان الخشوع فيها هو روحها ومقصودها، لأن الخشوع حقيقة أن تذكر الله، أن يكون في قلبك صلة بالله، أن تكون حاضر القلب مع الله جل وعلا. وهذا مثل قول الله تعالى
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم ماذا قال؟ ولذكر الله أكبر. الآية هذه فيها أقوال، لكن من هذه الأقوال الصحيحة أيضا ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر مقاصدها، ولذكر الله أكبر. فذكر الله في الصلاة كما قال هنا وأقم الصلاة لذكري، يعني هو روح الصلاة. أولا إخوة، كما قلنا الذكر القلبي، تدخل الصلاة وقلبك يعني يستشعر أنك الآن تستشعر أنك واقف بين يدي الله، أنك قريب من الله. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه، وجاء في الحديث الآخر: فإن الله قبل وجهه. والله تعالى لما وصف الخاشعين ماذا قال؟ قال: وإنها لكبيرة، يعني شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا حال في الصلاة، الذين يظنون، طبعا الظن هنا بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يوقنون بلقاء الله. فإذا قام يصلي يستشعر أني أنا الآن كما أني أناجي ربي في صلاتي، أناجي محبوبي ومعبودي جل وعلا، فأطمع وأرجو أن أراه وأن ألقاه جل وعلا في الفردوس الأعلى في الجنة، ويكلمني ربي جل وعلا وأسمع صوته جل وعلا وأرى وأنظر إلى وجه الكريم جل وعلا. فكما أنك تقوم بين يدي الله في الدنيا، إذا أحسنت هذا القيام وهذا الوقوف بين يدي الله في الدنيا سيحسن وقوفك بين يديه غدا يوم القيامة، فتستشعر القرب من الله. يعني سبحان الله الإخوة، الصلاة فيها كل يعني معاني الذكر لله. واقم الصلاة لذكري، أظن هنا كلام ابن القيم تذكرت الآن في كتاب الصلاة لابن القيم، يقول، لكن هذا منقول من كتاب آخر، يقول: الصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده، من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن، كل يأخذ حظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة، مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها. يجمع الإنسان قلبه على الله، على التفكر في صفات الله. وأقم الصلاة لذكري، لما تقوم بين يدي الله تستشعر قرب الله، تستشعر أن الله يسمعك، يسمع كل كلمة، تستشعر أن الله تعالى يراك وأنت تصلي، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تستشعر رحمة الله تعالى بك وأنت في صلاتك، تستشعر علو الله تعالى عليك، وهكذا كل معاني الذكر لله وكل أسماء الله ممكن أن تستشعرها في هذه الصلاة. واقم الصلاة لذكري، ثم تذكر الله تعالى بلسانك، الله أكبر، تدخل على الله في هذه الصلاة دخول العبد الذليل على الملك الجليل جل جلاله، الله أكبر، والجوارح في ذكر لله، ترفع يديك استسلاما لله، تضع اليمنى على اليسرى ذلا بين يدي عزيز، تنظر في محل سجودك تواضعا لله، وهكذا تتلو كلام الله تعالى في الصلاة سورة الفاتحة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين تقف تستشعر أن الله يجيبك ويذكرك، يقول حمدني عبدي، وهكذا إذا ركعت تعظم الله تعالى، تنحني بظهرك لله تعالى معظما لله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تذكر عظمته في علمه، في مخلوقاته، في سماواته، في عرشه، في صفاته، في عبوديته، أنه المعبود الحق، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في شرعه، في أحكامه، سبحان ربي العظيم، في قضائه وقدره، سبحان ربي العظيم، هو المحبوب العظيم المألوه المعبود وحده العظيم جل وعلا، فلا أعلق قلبي إلا به. وقل ما شئت من معاني الذكر في الصلاة لله جل وعلا، كلها ذكر لله وتسبيح لله وتكبير لله من أولها إلى آخرها، ما تنتقل من ركن إلى ركن إلا وتكبر الله جل وعلا حتى تستصحب التكبير والخشوع في كل أركان الصلاة في كل أفعالها. وأقم الصلاة لذكري، تعظيم لله، تقوم قياما آخر تحمد الله تعالى، ثم تسجد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتستشعر قربك من الله وأنسك بالله وأنت في صلاتك. هذا من أعظم معاني الذكر لله، أن يكون في القلب أنس بالله فتستشعر علوه، وأنت تضع أشرف أعضائك في السفل في الأرض محل الأقدام فتستشعر علو الله تعالى. الذين يخافون ربهم من فوقهم، أو قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتستشعر مع ذلك قربه فتأنس بذكر الله وتدعو الله وترجو الله تعالى. فأقرب ما يكون عندنا ربه هو ساجد، وتجلس بين السجدتين تجثو على ركبتيك كالعبد الذليل بين يدي سيده، وهكذا تقوم في الصلاة تعظيما لله في كل ركعة، حتى إذا أردت أن تنتهي من الصلاة إذا بك تجلس ما تقوم. هل تفكرت في هذا المعنى في يوم من الأيام؟ ليش ما تقرأ التحيات وأنت قائم؟ ليش تقرأها وأنت جالس؟ كأن الله تعالى يقول لك بعد أن عظمته بالقيام اجلس يا عبدي اجلس واقترب، ويكرمك الله تعالى واسأل ما شئت. فبعد أن عظمته بالقيام والتعظيم والتسبيح فيقربك منه، فأنت في كرامته، فيقول لك اجلس. كالإنسان الذي يأتي ملك وأول ما يأتي عنده يقوم ويسأله ويثني عليه ثم يقربه ويقول اجلس الآن واسأل ما تريد، يقربه منه، فتشعر في التحيات بكرامة عظيمة لله عليك وأنت تقرأ التحيات، وأن الله يسمعك ليجيبك، ما أجلسك وما قربك في هذا الموطن إلا ليجيبك فتحيي الله بأحسن التحيات وأعظم التحيات، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ويدعو بما يشاء، ثم ينصرف من الصلاة أيضا بذكر الله الذي فيه إحسان إلى عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ذكر لله. لكن تأمل كيف أيضا اختتمت بالإحسان إلى عباد الله، تسأل الله تعالى أن يسلم على الملائكة وعلى المسلمين من حولك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. افتتحت بالتكبير لله واختتمت بالإحسان إلى عباد الله. ذلك بعدها ما يليق أن تدعو بعد الصلاة، لأنك انصرفت من عند الملك، كيف بعد أن تنصرف تخرج من باب الملك تنادي من بعيد تقول أريد كذا أريد كذا؟ هذا شأن من لم يعقل حقيقة الصلاة. ولذلك ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعد الصلاة، وإنما هو التسبيح والحمد والتكبير والتعظيم لله. مثل إنسان خرج من حضرة الملك فانبهر بما رآه من العظمة والكرامة، فإذا خرج يثني على الملك ويتعجب ويقول أثنى أعطاني كذا وفعل بي كذا وكذا هكذا. فما تملك نفسك إلا أنك تسبح الله وتستغفر الله دبراء الصلاة، وتسأل الله أن يعينك على أدائها بخشوع. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقم الصلاة لذكري. فتأمل هذه الصلاة كلها ذكر لله، ذكر قلبي ولساني وبالجوارح، وأقم الصلاة لذكري، فحقا هي أعظم مظاهر الذكر لله. وكما جاء في الحديث وإن كان في سند ضعف لكن يستأنس به، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادات يعني أي الناس يعني أعظم في الصلاة، فقال أكثرهم ذكرا لله. أي الناس أعظم في الحج؟ قال أكثرهم ذكرا لله. أي الناس أعظم في الصيام؟ قال أكثرهم ذكرا لله. أي الناس أعظم في الجهاد؟ قال أكثرهم ذكرا لله. فذكر الله تعالى إذا كان على حقيقته يعني بالقلب مع اللسان واستشعر الإنسان حقيقة أفعال الصلاة، لأن الصلاة عبارة عن ماذا؟ عن أقوال وأفعال. فإذا حضر القلب مع الأقوال وحضر مع الأفعال استشعر حقيقة ما تقول وما تفعل، خشع لله وذكر الله على الحقيقة. أما أن تذكر الله تعالى في الصلاة بلسانك وقلبك ساهٍ ما تدري ما تقول، تكون هذه الأقوال كالهذيان لا قيمة لها. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. ممكن أنت ما، الحمد لله الإنسان بعيد عن الخمر، لكن تسكره الدنيا والشهوات والأشغال، فيدخل الصلاة وقد سكر بالدنيا فلا يعلم ما يقول في الصلاة، إذن ما أصبح لقوله وزن. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن فلا بد أن تقربها وأنت حاضر القلب حتى تعلم ما تقول. وكذلك في أفعالك في الصلاة، حتى تذكر الله، حتى تحقق روح الصلاة، لأنك إذا ذكرت الله في الصلاة أثرت الصلاة على إيمانك. إيش معنى وأقم الصلاة لذكري؟ أنك تخشع فيها، فإذا خشعت نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اطمأننت، يعني نزلت في قلبك سكينة وطمأنينة أمام المصائب والفتن، لأنك مع الله في الصلاة. مطمئن قلبك، يطمئن قلبك، تكون على صلة بالله. فهذه الصلة الدائمة بالله والسكينة والطمأنينة الدائمة في الصلاة تجعل للعبد نصيبا عظيما من السكينة والطمأنينة إذا نزلت عليه الفتن والمصائب في الدنيا. إذن قال وأقم الصلاة لذكري، فهذا الإخوة هو المعنى يعني لهذه الآية. ولا مانع من دخول معاني أخرى في هذه الكلمة، وهذا من بلاغة اللغة العربية. وأقم الصلاة لذكري، قلنا اللام للتعليل، أيضا تحتمل أن تكون اللام للتوقيت، يعني أقم الصلاة عند ذكرك لي، لأن الصلاة أعظم ما تذكر بالله، فهذا المعنى أيضا يؤول إلى المعنى الأول. وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا كنت ناسيا ربك وغفلت عن الله فتذكرت الله فأقم الصلاة، فهي أعظم مظاهر الذكر لله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني طبعا الأمر مطلق، يعني بذكره بالصلاة بتلاوة القرآن، أقم الصلاة لذكري واذكر ربك إذا نسيت. كذلك معنى ثالث، وأقم الصلاة لذكري، يعني وأقم الصلاة لأذكرك بالثناء والمغفرة. فيكون المصدر هنا مضاف إلى الفاعل. لذكري هذه الياء الإخوة تحتمل أن تكون فاعلا وتحتمل أن تكون مفعولا به. فالمعنى الأول الذي ذكرناه أقم الصلاة لذكري، الياء مفعول به، يعني لفظ الجلال، أو نقول الياء التي تعود على الله تعالى، الياء تعود على الله هنا في المعنى الأول لذكري، المعنى الأول يعني لتذكرني، يعني ليذكر العبد الله في الصلاة. أقم الصلاة لذكري، حتى يذكر العبد ربه في الصلاة كما عرفنا. فهذا من إضافة المصدر إلى إيش؟ المفعول. كذلك يحتمل أن يضاف المصدر إلى الفاعل، يكون لذكري، يعني أقم الصلاة لذكري، لذكري إياك، يعني أنت إذا صليت أنا ذكرتك، لذكري إياك، لأن الياء يعني ممكن أن تكون كذلك نعم يعني فاعلا هنا. هذا مثل قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، تماما ولذكر الله أكبر. فذكر الله يعني ذكر العبد الله، وكذلك ذكر الله يعني ذكر الله للعبد، لأن العبد إذا ذكر الله الله ذكره، كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي عن الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وفي الصلاة يذكرك الله تعالى أعظم ذكر، تقول الحمد لله رب العالمين فيجيبك الله تعالى، يقول حمدني عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فما تدري ماذا يكون لك من الكرامة والذكر من الله لك وأنت تصلي، خاصة إذا خشعت لله وبكيت لله وشعرت بالأنس والمحبة لله، ما تدري كيف يكون وقع هذه الصلاة عند الله. فالناس درجات في الصلاة الإخوة. من الناس من يصلي فقط تبرأ ذمته وما يكون لصلاته يعني وقع عند الله، من الناس من يصلي تبرأ ذمته ويحصل على أجر عظيم، من الناس من يصلي فربما يفرح الله تعالى بصلاته ويرضى بها أتم الرضا، يفرح بصلاته ويتبشبش له كما جاء في بعض الأحاديث. يعني إذا كان الذي يمشي إلى المسجد كما جاء في الحديث، من حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشبش الله إليه، يعني يفرح الله به فرحا عظيما كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. طب هذا إذا كان يمشي إلى بيت الله، ما بالك إذا قام بين يدي الله يصلي وقد خشع في صلاته، أليس هذا من باب أولى؟ لكن هذا ما يكون لكل أحد، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان في صلاتنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. لعلنا نقف الإخوة عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.